بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا نستكمل وقفاتنا مع كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وكنا دخلنا في باب الصلاة وتوقفنا فيه عند المسألة السادسة في سنن الصلاة. قال المصنف هنا: سنن الصلاة وهي نوعان، سنن أفعال وسنن أقوال. طبعا نحن تكلمنا على الأركان وتكلمنا على الواجبات وتكلمنا كيف نفرق بين الأركان والواجبات، وتكلمنا كذلك كيف نتوصل إلى الحكم بأن هذا الشيء ركن أو أن هذا الشيء من الواجب. كل ما عدا ذلك، يعني كل ما لم نتكلم عليه في البابين السابقين، سيعد عندنا من سنن الصلاة. هي أقوال أو أفعال وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها وردت من فعله، ولم يرد فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بها أو تأكيد عليها أو بنيان صحة الصلاة عليها. وبالتالي كل هذا، كل ما سيكون بعد ذلك في الصلاة بعدما تدارسنا الأركان والواجبات، سيكون عندنا من السنن. حكم هذه السنن، حكمها أنها مستحبة، يستحب للإنسان أن يأتي بها. أما لو لم يأتي بها فإن الصلاة لا تختل بذلك وتكون تامة، لكنها مما لا شك فيه أنه ينقص فيها أجره في الصلاة. وليس كل من صلى سينال الأجر، وليس كل من نال الأجر سيتساوون فيه، بل في يعني في هذا الباب يعني يتنافس المتنافسون. فهناك إنسان يدخل في صلاته ويحصل 1000 حسنة، وهناك من يحصل 10,000، وهناك من يحصل ما هو أكثر، والله يختص برحمته من يشاء. فالإنسان الذي يريد أن ينال كمال الأجر فعليه أن يؤدي الصلاة ويؤدي سائر العبادات على أكمل الأحوال، ولن تكون أكمل الأحوال إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما سنن الأفعال فكرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، لأن مالك بن حويرث كان إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. طبعا يعني هذه المواضع التي ذكرها يضاف إليها كذلك موضع آخر: إذا قام من الركعتين. يبقى الوارد فعلا عندي في السنة بشكل صحيح هي هذه المواضع الأربع، المواضع الثلاثة التي ذكرها مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع. تمام، هنا يرفع اليدين مع التكبير، ويضاف إليه موضع آخر لم يذكره هنا: إذا قام من الركعتين، يعني إذا قام بعد التشهد الأوسط. فهناك هذا الموضع الرابع، وهذا ورد في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. قال ورفع آخر الراوي وهو نافع: ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي المواضع الأربعة التي يتأكد فيها الرفع: تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الركوع، عند القيام من الركوع، وعند القيام بعد التشهد الأول. نلاحظ يعني المتتبع للروايات في السنة أنه ورد في رواية للبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. في رواية لحديث ابن عمر في صحيح البخاري أكد فيها هذا، قال: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. وفي رواية أخرى عند مسلم: ولا يرفعهما بين السجدتين. فهذا تأكيد من ذاك الصحابي على أن الرفع لا يكون إلا في هذه المواضع الأربعة. يبقى ابن عمر هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه المواضع الأربعة، ونفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه في غيرها. لكن هناك بعض الروايات التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع بالفعل في غير هذه المواضع، فمنها مثلا عند السجود أورد الألباني رحمة الله عليه هذا الأمر، وقال أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم هذا الرفع عن 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال أن هناك 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا هذا الرفع، رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عندما أراد السجود. منها مثلا حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود. يعني في هذه الرواية زادت على الرواية الأولى أنه أضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عندما أراد السجود وعندما رفع أيضا من السجود. وهناك رواية أخرى عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود بين السجدتين، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لكن حقيقة أن هذه الرواية ضعيفة، الرواية الأخيرة هذه ضعيفة، الصواب فيها أنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وليس يرفع يده. تمام. لكن بالنسبة لما ذكرناه أن هناك بعض الروايات التي أثبتت رفع اليدين في غير المواضع الأربع، فكيف نجمع بينهما؟ فجمع بعض أهل العلم بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غالب أحيانه يرفع في هذه المواضع فقط ولا يرفع في غيرها إلا قليلا. يعني لا يرفع مثلا عندما يريد أن يسجد ولا حينما يقوم بين السجدتين، لا يرفع في هذه الأوقات إلا يعني قليلا، يعني كان في بعض الأحيان يرفع يديه في هذه المواطن. فقال أهل العلم فالصواب في المسألة أن يعني أن يواظب الإنسان على رفع يديه في هذه المواضع الأربع. يبقى ده الصواب، أنه الإنسان إذا أراد أن يتحرى السنة على إثبات الروايات التي فيها رفع بخلاف هذه المواضع الأربع، إذا أراد الإنسان أن يتحرى السنة فعليه أن يرفع يديه في هذه المواضع الأربع. نكررها: تكبيرة الإحرام، إذا أراد الركوع الرفع من الركوع الرفع بعد التشهد الأول. بخلاف هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا، وبالتالي إذا أراد الإنسان أن يفعله فليفعله أيضا أحيانا ولا يواظب عليه، لأن هذا ليس مما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والأصوب في متابعة السنة أن السنة المؤكدة يواظب عليها الإنسان، أما السنة غير المؤكدة فكمال متابعة السنة ألا يواظب عليها الإنسان متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أشير إلى جزئية مهمة، ألا وهي أن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا من السنة ترجح لديه وهذا الشيء لم يكن مشهورا ولا معروفا لدى الناس، فعليه ألا يخالف الناس حتى لا يشوش عليهم. هنا من السنة ترك السنة، من الأفضل في هذا الحال ترك السنة. لماذا؟ حتى لا نفتح على الناس أبوابا للشر، هذا أصل عظيم أصله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يظن بعض الناس أن هذه الصلاة ليست صحيحة، خاصة عوام الناس وجهال الناس، وقد يحدث هناك شيء من البلبلة، وهذا أمر مذموم وليس هذا هو مراد الشرع من إقامة العبادة لله سبحانه وتعالى. فلابد للإنسان عندما إذا أراد أن يعلم الناس سنة جديدة أن يمهد لهم أولا، أن يعلمهم أولا، أن يفهمهم، وبعدها يشرع في أداء هذه السنة حتى لا يلتبس على الناس عبادتهم، فضلا على أن كل هذه الأشياء هي محض فضائل، فلا بد للإنسان أن يضعها في مقامها الصحيح، ألا وهي أنها أشياء يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، لا تكون موضع جدال ولا موضع خلافات وشقاق بين المسلمين. طيب ده عن بالنسبة لمواضع الرفع، فما هي صفة الرفع؟ يعني كيف يرفع الإنسان يديه؟ هذا يكون كالآتي: يمد الإنسان أصابعه ويضمها ولا يفرج بينها. يعني يريد برضو لو معانا صورة كده إخواننا كده يرفعوا لنا صورة لكيفية رفع اليدين عشان برضو يبقى إخواننا متابعين معانا. هيمد أصابع اليدين مضمومة لا يفرج بينها، فهذا أيضا ورد في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، يمد يديه هكذا، يمد أصابعه هكذا ولا يفرج بين أصابعه، وهذا أيضا وارد في بعض الروايات فيها: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، أي رفع يديه ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها. يبقى هذه هي الكيفية الصواب في وضعية اليد، الأصابع مفرودة وتكون مضمومة لا تكون مفرجة، فهذه يعني صفة اليد. نعم جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. طيب أين توضع اليد؟ يعني مكان اليد نفسها، يعني عرفنا صفة اليد لكن مكان اليد. يكون رفع اليدين على حالين: إما أن يكون هذا حذو المنكبين أو حذو الأذنين. يا ريت لو حد من إخواننا بقى في المعهد يتولى هذه المسألة، لو حد من إخواننا القائمين على المعهد بعد إذنكم يرفع لنا هنا على البورد هنا. يا ريت لو أختنا وفاء معانا هنا برضو في المعهد، يا ريت لو تعرف ترفع لنا هنا، يبقى جزاكم الله خير. لو تعرف ترفع لنا هنا على الايه على على صفحة المعهد يبقى جزاكم الله خير. طب اي حد من الإدارة بعد إذنكم لو ممكن، اي حد لو معاكم الإدارة هنا في المعهد. طيب فكيفية أو وضعية اليد، وضعية اليد أن تكون اليدين حذو المنكبين، يعني محاذية للمنكبين، تمام، أو حذو الأذنين، يا إما يحاذي بهما المنكبين اللي هو الكتفين أو يحاذي بهما الأذنين، وهذا ورد في السنة وهذا ورد أيضا في السنة. فأما وضعية اليدين حذو المنكبين فهذا ورد في حديث أبي حميد وكنا ذكرناه سابقا، فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. أي وضعها حتى يحاذي بهما منكبيه، تمام. طيب الكيفية الثانية اللي هي تكون حذو الأذنين، يعني لعل الصور اللي عندكم هنا دي كلها حذو المنكبين، في صور تانية لو ممكن تلاقوا فيها ايه حذو الأذنين بقى اللي احنا نتكلم عليه. فأما بالنسبة لوضعيتهما حذو الأذنين هذا ثابت عن وائل بن حجر لما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيها، فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذت أذنيه. نعم جزاكم الله خير. هذه الوضعية حذو الأذنين. تمام. أيوة تمام برضو هنا هذه حذو الأذنين أيضا. تمام. فهنا قال وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه حاذ باليدين الأذنين، كانت يعني اليدين كانتا في مستوى الأذنين. إذا وورد هذا أيضا عن مالك بن الحويرث، وفيه كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وفي رواية فروع أذنيه. طيب يعني إزاي نلاقي أو نوفق بين هذين الحديثين؟ هل يا ترى دي صفة ودي صفة، ولا الاثنين صفة واحدة؟ يعني بعض أهل العلم قال هذه صفة وهذه صفة، يعني له أن يرفع يديه على مستوى المنكبين، وله أن يرفع يديه على مستوى الأذنين. وهناك من أهل العلم، يعني عشان برضو لو قرأت هذا الكلام أم سمعته قبل ذلك، هناك من قال يعني الحديثين يتكلمان على نفس صفة الرفع، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى أن أطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين، وأطراف الكف من الأسفل تحاذي المنكبين، يعني بمعنى أن اليدين كانتا في منطقة وسط ما بين المنكبين والأذنين. وعلى كل يعني كل هذه يعني التأويلات تحتمل، وإن كان الرأي الأول يعني أوفق، ألا وهو أن هناك صفتان، يعني الصفة الأولى أن يعني أن تكون هاتان اليدان في نفس مستوى المنكبين، أو أن تكون في مستوى الأذنين، يعني هو مخير بين أن يضع يديه حذو المنكبين أو يضعهما حذو الأذنين. هذا صحيح وهذا صحيح. تمام. فالحديثان يعني متغيران، يعني هذا حديث وهذا حديث. طيب ده بالنسبة للوضعية الأولى، هي أو بالنسبة للسنة، السنة الأولى التي يتكلم عليها من سنن الأفعال. نحن نتكلم الآن على أول سنة من سنن الأفعال، وهي رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. طيب السنة الثانية يقول هنا، السنة الثانية وهي وضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره حال قيامه. وضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره حال قيامه. هذه الهيئة ثابتة بالفعل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث وائل بن حجر قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحد بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. يبقى وضع يده اليمنى على اليسرى، فهذا ثابت في من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. تمام. طيب في هناك رواية أخرى عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. طيب يعني لو توقفنا مع هذه الرواية، يعني قول الصحابي كان الناس يؤمرون، قوله هنا يحمل على من؟ يحمل على الصحابة، هو يحكي عن الصحابة. لما يقال كانوا يؤمرون، من الذي يأمرهم؟ هنا يعني طبعا هناك كلام حول هذه الصيغة، هل هي تعتبر من صيغ الرفع أم لا؟ لا، هي صحيح أنها من صيغ الرفع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بهذا. تمام؟ مفهوم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. طبعا لو تتبعنا هذه الروايات سنجد أن هناك يعني هيئتان لوضع اليد على اليد. الهيئة الأولى أن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، دي الهيئة الأولى. يا ريت برضه لو اخواننا هنا يعرفوا يجيبوا لنا صورة تانية يبقى جزاهم الله خير، زي عندنا هنا في الغرفة اللي هي الصورة اللي في المنتصف، وضع اليد اليمنى. تمام، بس دي وضعية القبض، احنا لو في صورة تانية يبقى جزاكم الله خير عشان نجيب بيها وضعية الوضع. أن يضع، دي الوضعية التانية اللي هنشرحها، في وضعية تانية اسمها وضع اليد على اليد من غير قبض. تمام؟ فوضع اليد على، تبقى وضعية اليد اليمنى وتكون اليد كالآتي: على الكف والرسغ، والأصابع تبقى على الساعد، يعني الكف على ظهر كف اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى، وتشمل الرسغ بتاع اليسرى، والأصابع كمان تكون على الإيه؟ على الساعد. دي اسمها وضعي الوضع. تمام؟ زي ما ورد عندنا هنا في حديث إيه؟ وائل ابن حجر: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. فهنا وضح لنا إيه كيفية الوضع: اليد اليمنى موجودة على ظهر الكف اليسرى والرسغ والساعد. طيب، الوضعية الثانية أن يضع ذراعه اليمنى على ذراع، أو أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، على الذراع بقى، مش على الإيه؟ مش على اليد نفسها. دي الرواية اللي موجودة في حديث سهل بن سعد: وضع، كان الناس يأمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على الذراع، على ذراعه اليسرى. يبقى اليد هتنتقل قليلا، لن تكون على الكف، مش على الكف اليسرى، لا، هتبقى اليد كلها، الكف اليمنى كلها، أيوة أحسنتم هذه الصورة، أن تكون الكف كلها على الإيه؟ على الذراع اليسرى. تمام؟ يبقى في عندنا هيئتين للوضع، هيئتين لوضع اليد: إما أن أضع اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى والرسغ والساعد، أو أن أضع اليد اليمنى كلها على الساعد اليسرى. دي اسمها كيفيات الإيه؟ كيفيات الوضع. تمام؟ طبعا لو لاحظنا هنا حديث سهل بن سعد اللي احنا بنتكلم عليه، كان الناس يؤمرون، بعض أهل العلم قال إيه؟ قال كان الناس يؤمرون، فهنا صيغة أمر، فاستدلوا بذلك على أن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة واجب من واجبات الصلاة. تمام؟ لكن جمهور أهل العلم على الاستحباب، والصارف عندهم فيه أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء، الرجل المسيء صلاته، فلم يذكر له وضع اليد على اليد، فقالوا دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر وضع اليد على اليد لا من الواجبات ولا إيه ولا من الأركان. وهذه تعتبر قاعدة عند كثير من أهل العلم، أن ما لم يذكر في حديث المسيء يعتبر عندهم إيه؟ يعتبر عندهم من المستحبات وليس من الواجبات ولا من الأركان. وإن كان يعني يعني في الواقع الموضوع محل أخذ ورد، لأن يعني في بعض الأمور هي من الواجبات ولم تذكر في لم تذكر في حديث المسيء. فيعني لكن على كل بالفعل لم ينكر أو لم ينقل عن أحد من السلف أنه قال بوجوب القبض، يعني بوجوب وضع اليد على اليد، إنما كان الخلاف بينهم بين جمهور أهل العلم وبين المالكية على ماذا؟ على وضع اليد على اليد أو الإرسال. يعني في المذهب المالكي عندهم لا توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، ليس عندهم هذا أصلا، يعني عندهم هذا ليس من سنن الصلاة، إنما هيئة الصلاة عندهم أن يكبر الإنسان ويرسل يديه، يضع يديه كده بجواره. يعني لو عايزين قرأوا هذه الهيئة ممكن تدخلوا على اليوتيوب مثلا واكتبوا كده هيئة الصلاة عند المالكية، هتلاقيهم كده ايه، هتلاقي واحد ايه بيكبر، بعد ما يكبر يضع يديه بجواره ولا يضع يده اليمنى على اليد اليسرى، فعندهم الإرسال وليس عندهم، يعني خالفوا الجمهور في هذا ولم يقولوا بوضع اليد على اليد، إنما يقولون ايه بالإرسال. تمام، يبقى احنا بنتكلم كل ده على الوضع الايه، على الوضع الأول اللي هو هيئة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، اللي هي في الصور عندكم هنا في المعهد رقم 5 ورقم 6. تمام، رقم 5 ورقم 6. نعم مالك ذكر حديث وضع اليدين، لكن في خلاف عندهم في المذهب في هذا الحديث وفي موضعه، وكان عندهم إشكالية في تفسير القبض والوضع، وحملوه على جواز الوضع في الصلوات اللي هي النوافل. فمش هنتطرق للخلاف يعني كما ذكرنا، يعني مش غرضنا حاليا إثبات الخلاف من عدمه، إنما هو المفتى به عندهم في المذهب بالفعل أنهم يقولون بالإرسال، يعني عندهم الهيئة الأساسية هي الإيه، هي الإرسال، لكن ليهم تفاصيل عندهم في المذهب، يعني ليس وقت هذا إن إحنا إيه نتوسع في الخلاف. يبقى احنا بنتكلم على الهيئة الأولى، هيئة وضع اليد على الايه، على اليد. في هيئة أخرى اللي اسمها بقى هيئة القبض، القبض. تمام، أن يقبض الإنسان يده اليمنى أو يقبض يده اليسرى بيده اليمنى. أيوه، هي دي هيئة الايه، هيئة الإرسال فعلا. تمام، في هذه الهيئة اللي هي القبض بقى، كل اللي فات احنا بنتكلم على هيئة اسمها ايه، هيئة الوضع وليست هيئة القبض. هيئة القبض ثابتة في الأحاديث، فعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، قبض بيمينه على شماله، زي الصور اللي انتوا جايبينها كده عندنا هنا في كان في صورة عندكم دلوقتي في المعهد هنا، يا ريت ترفعوها تاني، صورة القبض بقى. ماشي، قبض بيمينه على شماله. وكذلك عن وائل ابن حجر ايوه زي الصورة اللي هنا كده اللي هي الأولانية ده، عن وائل ابن حجر قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا دخل في الصف رفع يديه وكبر ثم التحف فأدخل يديه في ثوبه فأخذ شماله بيمينه. فهنا الأخذ يعني إيه، معنى إيه القبض، ليس مجرد بس الوضع. يبقى إذن بنلاحظ إن عندنا كيفيتين، الكيفية الأولى القبض والكيفية الثانية الوضع. قبض يبقى هيمسك الإيه، هيمسك الشمال بإيده اليمين، دي هيئة القبض. هيئة الوضع ولها كيفيتين، إن يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى والرسغ والساعد، أو يضع اليمنى على الساعد من غير قبض. هذه ثابتة وهذه ثابتة. تمام؟ طيب، موضع اليدين بقى، يعني احنا وضعنا اليمنى على اليسرى، أين توضع اليمنى على اليسرى على الجسد بقى؟ فهنا في خلاف بين أهل العلم، هل يا ترى يعني تحت السرة، فوق السرة، على الصدر؟ فيها خلاف بين أهل العلم. الراجح فيها أن وضع اليمنى على اليسرى يكون على الصدر، لما ثبت في رواية لحديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. فهنا الرواية يعني حاسمة في المسألة، يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره. فهنا هذا الموضع الصحيح لمن أراد أن يضع يده اليمنى على إيه؟ على يده اليسرى. طبعا هناك أحاديث أخرى، يعني أحاديث أخرى وردت في الإيه؟ مسألة وضع اليدين تحت السرة، وهذه يستدل بها بعض أهل المذاهب أنهم يقولون وضع اليدين يكون تحت السرة، وبالفعل بنجد هذا عند كثير من الناس، يعني تلاقيهم فعلا وضعوا اليد في هذا الموضع، لكن حقيقة الآثار الواردة في هذا ضعيفة، والصواب هو ما ذكرناه، لأن الحديث الذي ذكرناه حديث حسن فيقدم على غيره، وده الصحيح أن وضع اليمنى على اليسرى يكون على الصدر. يبقى إذا خلاصة المسألة، لدينا عندنا مسألة إثبات سنية وضع اليمنى على اليسرى، وهذا قول الجمهور خلافا للمالكية. فكيفية الوضع عندي كيفيتين، القبض أو الإيه الوضع. أما بالنسبة للقبض، يعني يقبض بيده اليمنى على اليسرى، أما وضع اليمنى على اليسرى مجرد الوضع بغير قبض، فيكون بوضع اليمنى على ظهر الكف اليسرى والرسغ والساعد، أو وضع اليد اليمنى على الساعد ويكون وضعهما على الصدر. دي السنة الثانية التي ذكرها هنا في الكتاب. السنة الثالثة قال: ونظره في موضع سجوده، يعني وهو يصلي يكون موضع نظره عند موضع سجوده. طب ما دليل هذا؟ ما الدليل على هذا؟ دليل هذا من السنة هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وهناك حديث أيضا لأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء، فنزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي نزلت الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. وهذا حديث مختلف فيه وصححه بعض أهل العلم. فيعني من مجموع الحديثين نجد أن مسألة النظر إلى موضع السجود أيضا ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة أيضا يعني خالف فيها المالكية، فهم يقولون أن النظر يكون مباشرة إلى الأمام وليس إلى موضع السجود، وأيضا يعني هذا ليس محل بسط للخلاف. لكن لو احتاج الإنسان أن ينظر إلى الأمام لحاجة معينة فلا بأس. يعني الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت هذا في أحاديث كثيرة. يعني كان مثلا الصحابة كانوا يقولون: كنا نعلم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من اضطراب لحيته. يعني كانوا ينظرون إليه وهو يصلي في الصلوات السرية، ويعلمون أنه يقرأ من ماذا؟ من اضطراب لحيته، كانوا ينظرون إليه من الخلف. وطبعا يعني كما نعلم أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثة، كانت يعني تملأ ما بين يعني من كبيه، فكانوا ينظرون من خلف فيرون هذه اللحية وهي تتحرك أثناء القراءة، فدل هذا على أنهم إيه؟ ينظرون إلى الإمام. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات أرسل فارسا يستطلع لهم أمر العدو، فكان ينظر بعينه وهو يصلي بالناس ينظر إلى الشعب أمامه. فالشاهد أنه يجوز النظر إلى الأمام وإن كان يعني النظر إلى أسفل، يعني في الظاهر أنه أخشع. ويعني كان الشيخ العثيمين رحمة الله عليه كان يقول يعني ينظر الإنسان سواء للأمام أو للأسفل، يعني أيهما كان أخشع. يعني الشاهد عنده أن تحقيق الخشوع هو الإيه، هو المراد. والواضح يعني أو الأقرب بالفعل أن النظر إلى أسفل، النظر إلى موضع السجود يحقق هذا، لأنه يقلل من انشغال الإيه، انشغال البصر وانشغال العقل بهذا، يعني بغير إيه، بغير الصلاة. طبعا استثنى العلماء موضعا ألا وهو موضع التشهد. قالوا عندما يتشهد، وسوف نأتي إن شاء الله على التشهد وكيفية الجلوس فيه، فقالوا أنه يعني في أثناء التشهد ينظر المصلي إلى السبابة، وهذا استثناء صحيح له ما يؤيده من السنة. فعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه السبابة لا يجاوز بصره إشارته، لا يجاوز بصره إشارته. يبقى هو الموضع اللي بينظر في كل المواضع هينظر إلى الأرض في على موضع السجود، إلا لو كان يجلس للتشهد وهو يرفع السبابة أثناء التشهد، وسوف نتكلم عليه. تمام، هنا في هذا الحال ينظر إلى السبابة ولا ينظر إلى موضع الإيه، ولا ينظر إلى موضع السجود. يبقى إذن هذه أيضا سنة من السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة التي بعدها، قال: وتفرقته بين قدميه قائما، يفرق بين يديه في حال القيام. يعني الإنسان عندما يقف لا يضم رجليه، لا يرص الرجلين كما نرى عند بعض الناس كده أثناء الوقوف، تجده وهو واقف يرص رجليه بجوار بعضهما البعض. فهذا خلافا لما ورد في الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. حقيقة يعني لم يرد نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضعية القدم، لكن ثبت بالفعل عن الصحابة يعني الكثير من الآثار التي تعضد هذا، في أنهم كانوا عندما يصلون لا يلصقون أقدامهم، بل ورفعوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن مسعود أنه رأى رجلا صف بين قدميه يعني في الصلاة، فقال: أخطأ السنة، ولو راوح كان أحب إلي. وإن كان يعني هذا الأثر فيه إيه، فيه نظر. لكن أيضا يفهم يعني مسألة وضعية القدمين، الوضعية الصحيحة تفهم من وضعية يعني اللي هو تنظيم الصفوف في حال صلاة الجماعة. جزاكم الله خير، الصورة اللي انتوا رافعينها دي صورة ممتازة، أن الإنسان يعني الصف في حال الجماعة، تسوية الصف منها أن يحاذي الإنسان بجوار أخيه. هذه المحاذاة تكون عن طريق أن يلصق الإنسان كتفه بكتف أخيه، وكذلك أن يكون الكعب في الكعب. فحتى تتحقق هذه الهيئة لابد أن يقف الإنسان معتدلا، فتجد أن كعبه محاذ لكتفه. يعني الصورة اللي انتوا رافعينها عندكم هنا في الغرفة، انظروا إلى أول صورة من الإيه، من اليمين، أول صورة خالص من ناحية اليمين، ستجد أنه وضع أو رسم وضعية القدمين، ورسم كده خط بالطول. عايز يقول لك ايه، القدم هذا هو مستواها، تكون القدم موازية للكتف، ودي وضعية صحيحة فعلا. فهنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. قال: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. فهكذا كانوا يصفون وكانوا يقيمون الصف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. فهذا لن يكون بالفعل إلا إذا كانت القدم في وضعية مستوية، لا يضم الإنسان قدميه ولا يفرجهما، فلا زي الصورة اللي عندنا هنا كده، هو الأقصى الشمال ضم قدميه وهذا خطأ، والصورة اللي في المنتصف باعد بين قدميه مباعدة شديدا وهذا أيضا إيه؟ هذا أيضا خطأ. نعم جزاكم الله خير. وهناك طبعا يعني مزيد من الكلام حول هذه الجزئية عندما نتكلم إن شاء الله على مسألة صلاة الجماعة وكيفية تسوية الصف، لكن الشاهد عندي هنا أن مسألة يعني المباعدة بين القدمين لها أصل عندنا في السنة، والصواب بالفعل أن تكون وضعية القدم مستوية مع وضعية أو بحذاء الكتف، لا يفرجهما ولا يضمهما. قال السنة بعد كده: وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعل رأسه حياله. طبعا كل هذا ذكرناه، كل هذا ذكرناه في كلامنا ووصفناه يعني بشيء من التفصيل عندما كنا نتكلم على ركن الركوع، يعني نعود إليه بقى إن شاء الله. لكن هناك بعض السنن التي لم يذكرها هنا في المصنف، لم يذكرها معنا هنا، و يعني منها الأمور الضرورية فهنشير إليها. منها مثلا مسألة اتخاذ السترة، اتخاذ السترة في الصلاة. هذه المسألة ثابتة بالفعل يعني في أكثر من حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. فهنا أثبت هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بالناس وضع الحربة بين يديه وصلى والحربة أمامه، تمام؟ ووردت يعني في أكثر من حديث كما سوف يعني يأتينا في ثنايا الكلام. أما يعني معنى كلمة السترة أصلا، ما هي السترة نفسها؟ معناها أن المصلي يكون هناك بينه وبين القبلة شيء حائل أو ساتر يقترب منه المصلي ويدنو منه، يعني دي بتسمى السترة، شيء بيوضع أمام المصلي وتكون حائلا بينه وبين الإيه وبين القبلة. هذا إن لم يكن هو أصلا يعني يصلي في القبلة نفسها زي الإمام مثلا، فيكون القبلة نفسها أمامه جدار الإيه جدار المسجد، فهذه تكون سترته. الخلاف بين أهل العلم ليس في إثبات ليست في إثبات السترة، إنما الخلاف بينهم في حكم السترة، هل يا ترى هي واجبة ولا مستحبة؟ وهذه من المسائل التي يعني دار حولها كلام كثير مؤخرا بين من يؤيد القول بالوجوب وبين من يقول بالاستحباب. فبالفعل يعني هناك فريق قال بأنها واجبة، استدلوا على هذا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. يبقى إذن هنا عندنا في هذا الحديث في أمر صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى يصلي إلى سترة وعليه كذلك أن يدنو منها. والأمر عندي كما ذكرنا قبل ذلك، الأمر بيدل على ايه؟ دلالة الامر ايه؟ الوجوب، ده الامر المجرد. الأمر بيدل على الوجوب، إلا لازم نكتب الإلا ده، إلا أن يكون هناك صرف. تمام؟ فعندما تسمع أن جمهور أهل العلم قالوا أن اتخاذ السترة ليس بواجب بل هو مستحب، فإذا اعلم أن الجمهور وجدوا لهذا الحديث صرف، صح؟ طب تعالوا ننظر ما هو الصرف الذي تكلم عليه جمهور أهل العلم. الحديث الأول عن الفضل بن عباس رضي الله عنه، أتانا قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة. هذا الحديث مختلف فيه، وهو نص صريح في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بغير سترة، لكنه مختلف فيه، والأقرب أنه حسن، الأقرب أنه حسن. طيب، هناك حديث آخر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان، الأتان اللي هي أنثى الحمار يعني، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قارب الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، صلى بمنى إلى غير جدار، تمام؟ فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. هذا حديث في البخاري. الشاهد من الحديث عندي إيه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير جدار. كلمة يصلي إلى غير جدار يفهم منها ماذا؟ يفهم منها جمهور أهل العلم حملوه على أنه يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، لم تكن هناك سترة. عظيم. وبالتالي من دلالة الحديثين، الحديث الأول وهذا الحديث، قالوا أن اتخاذ السترة سنة وليس بواجب. طبعا الفريق الآخر، مش عايزين نطيل قوي في مسألة الخلاف، الفريق الآخر يعني أول المسألة وقال يعني إن صلى إلى غير جدار معناها أنه صلى إلى شاخص غير مرتفع، أو يعني صلى إلى سترة لم تكن جدارا إلى آخر هذا الكلام. يعني كما ذكرت لكم، يعني مش مقصود هذا المستوى أن احنا نذكر الخلافات بتوسع، لكن الأقرب هو رأي الجمهور بالفعل أن اتخاذ السنة مستحب وليس بواجب. طيب، تعالوا ننظر إلى كيفية تحقيق هذه السنة. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتخذ السنة السترة وأن يدنو الإنسان من سترته. طب ما هي المسافة التي يدنو الإنسان منها إلى سترته؟ هناك في هذا في هذه الجزئية في هناك حديثين. الحديث الأول عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. عظيم. يبقى ده تأكيد لإيه؟ مسألة الدنو. ما هو القدر بتاع الدنو؟ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. ما معنى ممر الشاه؟ ممر الشاه أي المسافة التي تمر فيها الشاه، قدر من المسافة اللي ممكن يسمح بمرور الشاه. قدرها بعض أهل العلم بحوالي ذراع، الذراع مختلف في تحديده، يعني تقريبا حوالي نصف متر، يعني تقريبا كانت المسافة المقصودة نصف متر. تمام؟ يبقى ده الجزئية الأولى، قالوا إن قدر الدنو من السترة يكون حوالي إيه؟ حوالي ذراع. لكن هناك حديث آخر عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع. كان هناك بينه وبين السترة نحو تقريبا 3 أذرع، وهذا أكده عبد الله بن عمر بفعله أنه كان يفعل هذا لما سمعه من بلال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت المسافة بينه وبين السترة 3 أذرع. يبقى إذن أنا عندي حديث بيخبرني أن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة كان حوالي ذراع مرشة، اللي هو تقريبا نصف متر أو أقل قليلا، وهناك حديث آخر يقول كانت المسافة أكثر من هذا 3 أذرع، يعني حوالي 1.5 متر. تمام؟ طيب، يا ترى هي نصف متر ولا 1.5 متر ولا إيه الحكاية؟ فهنا اختلف أهل العلم في هذا، وهناك من جمع بين القولين فقال إن أقل حد بينك وبين السترة 0.5 متر، وأقصى حد 1.5 متر اللي هو 3 أذرع. لكن هناك جمع أوفق، ألا وهو أن الإنسان يقف في حال وقوفه بينه وبين سترته 3 أذرع، وبينه وبين موضع سجوده ممر الشعر، يعني هيبقى في حال الوقوف بينه بين جسده وبين السترة 3 أذرع، 1.5 متر. أما موضع سجوده، موضع رأسه على الأرض بينه وبين السترة حوالي إيه؟ حوالي 0.5 متر. تمام؟ فيعني هذا جمع حسن. طيب إخواننا اللي بيسألوا ما هي السترة، احنا ذكرناها، يعني السترة هو عبارة عن شخص يوضع بين يدي المصلي وهو يصلي، بينه وبين القبلة، وهنعرف لسه أوصفها، يعني سوف نأخذ مزيد من أوصاف هذه السترة. ما قدر ارتفاع السترة؟ الشيء اللي أنا هحطه سترة بيني وبين القبلة اللي هتمنع مرور المصلي، ما قدر ارتفاع هذه السترة؟ عن عائشة رضي الله عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، فقال مثل مؤخرة الرحل. ايه بقى مؤخرة الرحل دي؟ مؤخرة الرحل ده لما تيجي تشوفه كده، ما كان يوضع على الجمل في القديم، يعني كان بيضعوا شيء كده زي الايه، زي الكرسي كده اللي بيجلسوا عليه، فهذا الكرسي كان له مؤخرة يستند عليها الراكب بظهره. هذه المؤخرة كان ارتفاعها حوالي 1/3 ذراع أو ذراع، فدي كانت معروفة، يعني لو جبت صورة أي راكب للجمل حتى في العصر الحالي كده هبص لإيه الشيء اللي بيوضع على ظهر الجمل له مؤخرة كده زي كرسي قصير له ظهر قصير يستند إليه الراكب، فهذه هي مؤخرة الرحل، يعني قدر الارتفاع حوالي إيه 1/3 ذراع تقريبا، حوالي قول 30 سنتي 35 سنتي أو 0.5 متر، يعني في الحدود دي يعني. طيب السؤال، هل هذا على سبيل التحديد أم على سبيل التقريب؟ بمعنى هل الحد المجزي، أقل حد مجزي للسترة للشيء اللي هضعه كسترة إنه يبقى بهذا الارتفاع، هل هذا لابد ولا ده تقريبا؟ يعني الظاهر من يعني من روايات الحديث أن هذا على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال مثل مؤخرة تقريبا. عظيم. طبعا مؤخرة الرحلة تختلف في الطول والقصر، يعني يعني ايه المهم ان هو شيء يكون بارز، يعني ما يكونش شيء، يعني بعض الناس تيجي تعمل ايه، تاتي مثلا بنلاقي بعض إخواننا الطلبة يدخلون للصلاة معه مثلا كراس أو كتاب، فيضعه على الأرض أمامه على اعتبار أن هذا يعتبر إيه؟ يعتبر سترة. الحقيقة يعني ده لا يعتبر سترة. السترة لابد يكون شيء شاخص، حاجة تكون إيه؟ يعني منتصبة يعلم بها أن هذه سترة ويمر من خلفها. فالصحيح ان الستره عشان الانسان يحقق الستره لازم تكون شيء شاخص موجود مرتفع. واحنا لسه هنتكلم كمان شويه على مساله الايه، الستره اللي هي على الايه اللي هو رسم الخط على الارض ده، وهنذكر ان هو مش صحيح. فلا بد يكون شيء مرتفع، فيحرص الانسان يعني ايه يضع شيء يكون واقف، يعني مثلا يكون معاه شنطه اضع الشنطه، كرسي قصير خشبه زي اخواننا اللي حاطين الصوره اللي عندنا هنا كده. لا، الانسان لو حط المفاتيح بتاعته دي ليست بستره، كل هذه ليست بسترة. تمام، نتكلم على تحقيق سنية الايه السترة، هذه ليست بسترة. طيب، هل يا ترى لابد ان هي تكون شيء عريض، يعني لازم مثلا انا اقف قدام سترة تكون بحجم جسمي مثلا كده، لازم يكون شيء عريض كده ولا شيء كبير؟ لا، هي ليس له حد معين، بل يعني يجوز أن يضع الإنسان أمامه عصا، مجرد عصا دقيق كده قدامه ويضعه خلاص. وهذا ما ورد أصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة. وبين يديه إيه؟ عنزة. إيه العنزة؟ العنزة هذه عبارة عن عود صغير يشبه الرمح كده، قطعة خشبة صغيرة كده ولها طرف مدبر، تعتبر رمح قصير، وكان تستخدم كعكاز كده، يعني كان يستخدمها الناس كعكاز. تمام؟ طيب، كذلك عن ابن عمر في الحديث اللي ذكرناه أنه لما خرج يصلي وضع الحربة، أتى بحربة ووضعها إيه؟ بين يديه، قطعة إيه؟ عصا، مجرد عصا. طيب، كذلك بالنسبة لما ورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هناك حديث وهو الراجح فيه أنه صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: استتروا في صلاتكم ولو بسهم. يعني السهم ده يكون إيه؟ شيء صغير جدا، عود صغير. وبالتالي يعني لو هنفترض إن واحد معاه مسطرة ويضعها كده واقف، مانع، لا بأس بهذا. شيء يكون إيه؟ يكون واقف كده صغير، ويعرف منه أنه إيه؟ أنه سترة. طيب، كما ذكرنا منذ قليل أن هناك من قال أنه يجزئ في السترة أن يرسم الإنسان أمامه خطا، يعني مجرد بس لو وضع خط على الأرض كده يعلم منه أنه سترة، اللي بناء عليه اتبنى تفريعات أخرى. يعني مجرد بس الإنسان يضع حاجة صغيرة كما ذكرتم كده، لو واحد وضع قدامه مثلا قلم بالعرض كده على الأرض، أو وضع مفتاح ولا أي مكان، فقالوا أن هذا يجزئ في السترة. لكن حقيقة ليس هذا بصحيح. يعني هو في الحديث لفظه: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. لأن حقيقة هذا الحديث ضعيف. يعني اللي ثابت عندي في الكيفية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ شيئا شاخصا، شيء واقف وظاهر كده وواضح. كذلك في مسألة أخرى، يعني برضو يعني استكمالا لتحقيق هذه السنة، هو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع السترة منحرفة. يعني بعض أهل العلم يقولون لا يضع السترة أمامه مباشرة، يضعها يعني منحرفة قليلا جهة اليمين أو جهة اليسار، ولا يصمد إليها صمدا. لكن حقيقة يعني ما ورد في هذه المسألة ضعيف. يعني هو في حديث ورد فيها عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عمود ولا عود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن والأيسر، ولا يصمد له صمدا. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عمود ولا عود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن والأيسر ولا يصمد له صمدا. لكن هذا أيضا حديث ضعيف، والظاهر أن السترة تكون بين يدي المصلي تماما، وأنه يستقبلها أمامه بغير أن ينحرف إليها، وليس في هذا بأس. ويعني لو حدث يعني انحراف طفيف برضه لا بأس، يعني هي الشاهد إن هي تكون أمامه، لكن لا يتعمد أن تكون منحرفة عنه. طيب، هو يعني احنا بنستفيد ايه من هذه السترة؟ يعني الأمر اللي احنا قاعدين نتكلم عليه واتخاذ السترة وكل هذه التفاصيل، الحكمة من هذا ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. المرب الشيطان هنا العلماء فسروه على تفسيرين، يا إما أن يكون هذا المار نفسه، يعني الإنسان اللي بيمر بين يدي المصلي، وده يعني هيأتي إن شاء الله في حديث اللي هو منع المار هنتكلم عليه، وفيه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وعلى هذا يكون معنى يعني فعله فعل الشياطين، يعني لأنه يشوش على الناس. وقيل المقصود القرين، يعني القرين بتاع الإنسان اللي بيحث على فعل الشر، لما ثبت أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين. وعلى هذا المعنى يكون يعني أن الشيطان هو اللي حثه على هذا. وبالتالي يعني اتخاذ السترة يعني من الأمور اللي بتمنع أي خلل أو تشويش في صحة الصلاة، ولا وتمنع أي إيه أي يعني أي شيء ممكن يقطع عليه الصلاة، زي ما سنأتي إن شاء الله على ذكر ما يقطع صلاة الإنسان. طيب، لو إنسان بيصلي في بيته وحده، مش بيصلي بقى لا في مسجد ولا في طريق ولا في أي شيء خالص، إنسان بيصلي في بيته وهو لوحده في المنزل، هل يا ترى يتخذ السترة أم لا؟ نعم، يتخذ السترة حتى لو غلب على ظنه أنه لن يكون هناك من يمر بين يديه، يتخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها مطلقا في أحاديث، وأورد الحكمة منها في بعض الأحاديث، فحتى لو لم يخف الإنسان من المرور بين يديه فسيظل اتخاذ السترة من السنن في الصلاة. وأيضا الإنسان لا يدري ما يعرض له، على الإنسان يأتي في أي وقت، إنسان لا يدري يعني. المسألة الأخيرة أيضا بالنسبة للسترة، أن سترة الإمام هي سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه، تمام. فالدليل على هذا الحديث الذي ذكرناه من حديث ابن عباس أنه دخل في الصف ومر داخل الصفوف حتى دخل فيها، فدل هذا على أن الإنسان يجوز له أن يمشي بين الصفوف لحاجة، فهنا السترة بتاعت المأموم هي سترة الإمام، لكن لا يمر بين يدي الإمام، تمام؟ طيب، يبقى احنا هنا خلصنا هذه النقطة، نقطة اتخاذ السترة، وذكرنا أنها ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هناك خلاف بين أهل العلم هل هي واجب، هل اتخاذ السترة واجب أم مستحب، ورجحنا قول الجمهور بأنه مستحب، وذكرنا بعض التفاصيل في مسألة السترة. ياريت لو إخواننا يعني شايف أسئلة، أنا مش عارف طبعا بتابعش الأسئلة وأنا بتكلم، فلو إخواننا بس القائمين على الغرفة أو هنا في المعهد يعني يجمعوا لنا الأسئلة إن شاء الله بعد نهاية الدرس نتكلم عليها إن شاء الله. اتفضل أخ أمين، اتفضل. المسألة بعد ذلك من السنن النزول في السجود، في حال السجود الإنسان بعدما يرفع من الركوع سوف ينزل إلى السجود، كيف ينزل على الأرض؟ هل يضع يديه قبل ركبتيه أم يضع ركبتيه قبل يديه؟ هذه أيضا من المسائل يعني التي أخذت حيزا كبيرا جدا حقيقة في النقاشات. يعني أنا أجد بالفعل هناك يعني مسائل يعني كثيرة للأسف بتضخم بشكل عجيب يعني وبتكون محل لخلافات وأخذ ورد، ومحل يعني تكاد تكون صراعات. ويعني أولا وأخيرا يعني هذه الأمور يعني أمور في يعني في السنن، فيعني الخلاف فيها خلاف في الأفضلية، يعني الخلاف لن ينبني عليه صحة الصلاة أصلا. فلما تجد يعني مثل هذه المعارك العجيبة والطويلة، تعلم أن هناك خلل، يعني في هناك خلل عندنا في تركيبتنا العقلية وتركيبتنا العلمية. فأنا بحذر إخواني، وإحنا لسه يعني نعتبر إلى أنفسنا لسه في مراحل بداية الطلب، يعني أحذركم من هذه المزالق، إن الإنسان ينزلق إلى تضخيم ما لا يجب تضخيمه، وفي نفس الوقت يهمل ما لا يحق له إهماله. يعني تجد الإنسان يعني يأتي في جزئية فرعية ويسلط عليها عقله وذهنه ويفرغ لها وقته. صحيح الإنسان السوي اللي عنده يعني يعني شيء من العقل السليم، التفكير السديد، أن يضع كل شيء في موضعه، وأن يبذل جهده على حسب ما هو مطلوب فعلا، فلا نبالغ في تضخيم الجزئيات ونترك الكليات، ولا نبالغ في يعني بعض المسائل ونضخمها زيادة عن حدها. هذا للأسف خلل منهجي كبير، ويعني قل من يسلم منه حقيقة يعني. فيعني مسألة زي دي يعني مسألة هي مسألة لما نيجي نشوف في النهاية مسألة بسيطة، ليست بهذه الصعوبة، ولا تحتاج منا إلى كثرة القيل والقال حولها. إن كان هناك من أهل العلم من أطال النفس فيها، يعني لو هناك بالفعل من حقق المسألة وأطال الكلام فيها وأطال النفس فيها، فاعلم أن هذا العالم إنما أطال الكلام لأن هذه هي وظيفته وهذه هي مسؤوليته وهذا هو قدره. هو وظيفته إن هو يبين لك الحق، وظيفته إن هو يجتهد حتى يستطيع أن يبين لك الحكم. إنما دوري أنا وأنت في مرحلة معينة، اللي هي مرحلة البناء الأولي. في هذه المرحلة نحن نركز على التدرج، إن الإنسان يأتي بالأهم في المهم، فلا أتوسع جدا في مسائل بالنسبة لي أنا مسألة جزئية، وأترك المسائل الكلية، وأترك باقي الأمور اللي أنا محتاجها في حياتي. فنحتاج إلى تأصيل مثل هذا عندما نتناول يعني مثل هذه المسائل. ونصيحتي أيضا يعني بالنسبة لإخواننا اللي عايزين يمشوا بشكل متدرج ومنهجي، خذ المسائل على ما نحن نسير عليه الآن، يعني لا تتوسع في المسائل. يعني مثلا لو هيجي نتكلم على هذه المسألة حاليا، ممكن تلاقي هذه المسألة تعرض لها بعض أهل العلم وبعض أهل الدعوة بشيء من التوسع. ما تتوسعش أنت دلوقتي، مش وقتك. المسألة دي مكتوب فيها كتب، في كتب صنفت على هذه المسألة. يعني أنت متخيل إن دي هذه الجزئية متصنف فيها كتب؟ فيعني الأمر يعني إيه، لو أنت بقى هتمسك كل جزئية في الوقت الحالي وتبدأ تنظر في المصادر الجانبية، أنت مش هتخلص ولا باب واحد في الفقه أصلا، ولن تبني نفسك، لن تصل إلى المرحلة البنائية اللي إحنا بنتكلم عليها. فنعود مرة أخرى إلى المسألة، النزول في السجود هل يكون على اليدين أم يكون على الركبتين؟ فيه خلاف بين أهل العلم، الراجح فيه أنه ينزل على اليدين، ينزل هنا على اليدين. فلماذا يعني اخترنا هذا القول؟ لما صح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. طبعا حديث صريح واضح يعني. طيب من أين أتى الخلاف؟ يعني بماذا استدل من قال بخلاف هذا؟ استدلوا بالحديث عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. يبقى هنا الحديث معارض للحديث السابق، وهنا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. لكن يعني الصحيح أن هذا الحديث ضعيف، الراجح من أقوال أهل الحديث أن هذا الحديث ضعيف، والحديث الأول الراجح فيه أنه حسن فيقدم على هذا الحديث. وطبعا المسألة ليست بهذه البساطة، مسألة واسعة جدا وفيها خلاف طويل جدا، لكن نكتفي بهذا القدر. ماذا نفعل؟ ننزل في السجود على اليدين وليس على الركبتين. انظر بقى يعني لتأصيل المسألة من ناحية المنهجية، شيخ الإسلام يقول حول هذه المسألة إيه؟ يقول الكلام نفيس جدا، يقول أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي أن يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه، وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل. فقط تنازعوا في ماذا؟ في الأفضل. فإذا مثل هذا الخلاف لا ينبني عليه صحة الصلاة من عدمه، ولا ينبغي أن يكون في محل سوى في ما وضعناه فيه فقط. طيب تعبت ولا إيه؟ نكمل. طيب هننهي بس المسألة الأخيرة كده، يبقى احنا إن شاء الله أنهينا على الأقل السنن الفعلية، ومفترض نخلص. أنا يعني كنت مرتب إن احنا نخلص السنن كلها، لكن طبعا يعني أعتقد الوقت مش هيسعفنا إن احنا ناخدها كلها. طيب نيجي من السنن الأخرى، هي هيئة الجلوس في الصلاة. هيئة الجلوس في الصلاة، كيف يجلس الإنسان؟ نسأل نفسنا، هو متى يجلس الإنسان أصلا في الصلاة؟ يجلس الإنسان في موضعين، الموضع الأول اللي هو بين السجدتين وفي التشهد الأول، ده الموضع الأول، والموضع الثاني في التشهد الأخير. تمام. بالنسبة للجلوس في التشهد الأول والجلوس بين السجدتين، كيف يكون هذا الجلوس؟ الجلوس الذي ورد في السنة أن يجلس الإنسان مفترشا، هذا الجلوس اللي هو جلوس التشهد الأول والجلوس بين السجدتين يسمى الافتراش. ما معنى الافتراش؟ افترش الشيء يعني اتخذه فراشا، فسميت هذه الجلسة بجلسة الافتراش نظرا لأن الإنسان يفترش القدم فيها، يعني يجلس على القدم. فهيئة هذه الجلسة يعني برضو لو معنا صورة توضح، أن يجلس الإنسان مفترشا قدمه اليسرى، يعني يجلس عليها، وينصب قدمه اليمنى، يعني يجعلها قائمة، موجها أصابع قدمه اليمنى إلى القبلة. تمام. يبقى تاني، يجلس على قدمه اليسرى، عشان كده يسموها ايه؟ افتراش، يفترش القدم اليسرى وينصب اليمنى. نعم جزاكم الله خيرا، زي ما احنا شايفين كده. فيجلس هكذا، يفترش قدمه اليسرى ويجعل رجله اليمنى قائمة واقفة هكذا، والأصابع باتجاه الإيه؟ باتجاه القبلة. يا ريت برضه لو إخواننا هنا في المعهد يجيبوا لنا صورة عشان توضح. تمام؟ طيب لو حبينا ننظر إلى الدليل لهذه الجلسة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت واصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وهناك حديث مهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. لاحظ هنا الحديث، حديث ابن عمر قال إن ده السنة في الصلاة، يعني جعلها سنة مطلقة. وده هنحتاج النص ده هنحتاجه بعد قليل، بس ركز معايا فيه كده. ماشي؟ طيب في هناك مسألة أخرى، ألا وهي مسألة الإقعاء، الإقعاء بين السجدتين. ما هو الإقعاء؟ الإقعاء كالآتي: معنى الإقعاء، هذه جلسة وردت أيضا في السنة، وفيها ده في عندي نوعين من الإقعاء، في حاجة اسمها الإقعاء المنهي عنه، وفي الإقعاء الذي يسمى إقعاء السنة. ما هو إقعاء السنة؟ إقعاء السنة كالآتي: سيضع الإنسان رجليه منصوبتين، يعني يخلي الرجل اليمين والرجل الشمال منصوبتين، ويجلس على كعب، على اللي هو ايه، على عقبيه. يا ريت برضه لو صورة توضح لنا، او احاول انا اشوف لكم صورة اهو. أيوة جزاكم الله خيرا، أحسنتم. هذه هي صورة الإقعاء، الإقعاء اللي بيسموها إقعاء السنة. تمام؟ فالرجلين منصوبتين، أصابع الرجلين في اتجاه القبلة، يجلس الإنسان على رجليه، يجلس على عقبيه هكذا كما ترون. هذا الإقعاء اسمه الإقعاء المشروع، إقعاء السنة. هذا ثابت، فعن طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة. فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل، قال: بل هي سنة نبيك. وكذلك عن أبي الزبير المكي أنه رأى عبد الله بن عمر إذا سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى، عشان كان بنخصص الجلسة دي إيه؟ بين السجدتين، يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه من السنة. تمام؟ يبقى ده مقصود بالإيه؟ بالإقعاء. إنما هناك إقعاء آخر مذموم منهي عنه، وارد في كثير من الإيه؟ من الحديث، منها مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك، والتفات كالتفات الثعلب، وإقعاء كإقعاء الكلب. أيوة هذا هو إقعاء الكلب. إقعاء الكلب اللي هو إيه؟ اللي هو الإقعاء الذي تكون هيئته كالآتي: يضع الإنسان في هذه الجلسة، يضع مؤخرته على الأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض. ده اسمه الإقعاء المذموم. أحاول يعني هو مش ال هو ده احد ال يعني الصور اللي انتوا رافعينها دي احد الصور او احد الايه احد التفسيرات، لكن انا عايز اجيب لكم الصوره اللي انا بتكلم عليها اللي عليها جمهور اهل العلم في تفسيرها. ثواني هجيبها لكم. معلش عذر، انا بجيبها لكم بس عشان عارف الصورة مش ممكن ما تعرفوش تجيبوها. ثانية واحدة هجيبها لكم. فمش عارف لو عندكم برضو في اخواننا في المعهد، هي الصورة اللي انتوا شايفينها ده، هو مفيش امكانية ان ارفع لكم انا صورة في المعهد؟ طيب على كل يعني لو حد من اخواننا القائمين على المعهد يحاول بس ممكن يشوف لو يخش معانا على الغرفة برضو ايه يجيب الصور دي ويرفعها بعد اذنكم. دي الصورة اللي بكلمكم عليها، دي صورة الإقعاء بقى، هذا هو الإقعاء المنهي عنه. وهناك أكثر من تفسير للإقعاء، بس هو ده التفسير اللي عليه جمهور أهل العلم في تفسيره، لأن هو موافق للإيه للتفسير اللغوي. طب ثانية واحدة كده. هو بس في انهي ايقونة بقى ال اخد انهي ايقونة؟ افتح ملف open background. هي الصورة ده تمام كده. يا ريت تبقوا مجهزين لي البورد دايما علشان هي لو في حاجة ابقى ارفعها لكم انا. يعني هو ده بقى المنظر بتكلم عليه، ده اللي اسمه الإقعاء، اللي هو الإقعاء المنهي عنه. خدتوا بالكم في اكتر من تفسير زي ما ذكرت ليكم في يعني منها الصورة برضو اللي انتوا كنتوا رفعتوها، لكن انا ده اللي بتكلم عليه، هو ده اللي انا محتاجه اللي عليه جمهور اهل العلم في تفسيره. ده بقى الإقعاء المنهي عنه في الصلاة. عظيم. أما يبقى في عندي نوعين من الإقعاء، إقعاء السنة اللي احنا ذكرناه اللي هو الإيه وضع المذكور عندي في الحديث عند إيه عن ابن عباس اللي هو وضع الآليتين على العقبين. أما الإقعاء التاني ده المنهي عنه. هذا الإقعاء اسمه إقعاء السنة، يكون بين السجدتين، أما فيما عدا ذلك فيكون إيه؟ بيكون الافتراش. أيوه جزاكم الله خيرا، أدي الافتراش والتورك لسه هنتكلم عليه كمان شوية. طيب ده بالنسبة للتشهد الأول كما ذكرنا اللي هو بيكون فيه الافتراش. طب التورك كيف تكون التورك؟ التورك له أكثر من صفة. التورك له أكثر من صفة، هرفع لكم الصور بتاعت اللي انا هشرح عليها. بسم الله. ايوه ظهرت عندكم اهي، واضح عندكم الصورة؟ طيب تمام. الصفة الأولى اللي هي هنلاقيها عندكم برضو مترقم عندكم في الصورة رقم واحد. الصفة الأولى عندنا وهي أن يخرج رجله اليسرى، هيخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن ويجلس على مقعدته وتكون الرجل اليمنى منصوبة. تمام؟ واضحة عندكم اهي. هيخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن وهي مفروشة ويجلس على المقعدة وتكون الرجل اليمنى منصوبة. واضحة الصورة اهي، الرجل اليسرى زي ما انا كنت قاعد عليها بالظبط، يعني شايفين الصورة اللي جنبها كان قاعد عليها مفترشة، افترش رجله اليسرى، زي هيروح مخرجها من تحت رجله اليمنى. تمام؟ يبقى ده الهيئة الأولى. ماشي؟ الهيئة الثانية أن يفرش القدمين، يجعل القدمين مفترشتين كالفراش ويخرجهما من الجانب الأيمن جميعا زي ما احنا شايفين كده. الهيئة نمرة اتنين الرجل الشمال مفروشة، الرجل اليمنى أيضا مفروشة، مش منصوبة مش واقفة، لا مفروشة كده، ويخرج الرجلين من الجانب الأيمن. دي الصورة رقم مترقمة عندكم رقم اتنين، الرجل اليسرى والرجل اليمنى أهي اللي هي هنا أهو. تمام؟ الرجل اليسرى مفترشة والرجل اليمنى كذلك مفترشة، الاتنين مفترشتين. عظيم. في الصورة الأولى كان الرجل اليمنى منصوبة والرجل اليسرى هي الايه المفروشة، لكن هنا هيكون الافتراش فين؟ في حق الاتنين، ويخرج الاتنين من الجانب من نفس الجانب، الجانب الأيمن. يعني بدل ما الرجل اليمنى كانت منصوبة، لا في الوضعية دي هنفرشها وتخرج الرجل اليسرى من تحت الرجل اليمنى، يكون مكان خروج الرجل اليسرى ايه؟ اسفل الرجل اليمنى. عظيم. دي الكيفية الثانية. الكيفيتين دول وردوا في حديث ابي حميد في رواية في البخاري ورواية خارج البخاري. رواية البخاري: واذا جلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته. الرواية الثانية: فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. واضحة هي بالنسبة للإيه؟ للصفة اللي عندنا. طيب الكيفية الثالثة بقى، أن يفرش القدم اليمنى ويجعل القدم اليسرى بين فخذه وساقه ويجلس على مقعدته. شايفين الصورة رقم ثلاثة؟ إيه الفارق في الصورة رقم ثلاثة؟ الرجل اليمنى مفروشة، الرجل اليسرى لم تخرج من تحت الرجل اليمنى، إنما خرجت من فين؟ خرجت بين الساق والفخذ، يعني خرجها من هنا، من جانب الساق والإيه؟ والفخذ. فده الفارق هنا في الصورة دي. فارق الصورة رقم ثلاثة عن الصورة رقم اتنين أن في الصورة الثالثة مكان الخروج لن يكون، الرجل لن تخرج من فين؟ لن تخرج من أسفل، لأ هنا كان خروج من أسفل، هنا الخروج من بين الساق والفخذ. واضحة يا جماعة؟ وفي الحالتين هنا أدي الرجل اليمنى هنا مفروشة أهي، الرجل اليمنى هنا مفروشة أيضا، في افتراش هنا وهناك. تمام؟ في إشكالية في الكيفيات؟ لا بأس، للي يجد صعوبة هذه كما ذكرنا كل هذه صفات مستحبة. هي مستحبة وليست واجبة. تمام، كل هذه صفات مستحبة ليس أكثر. طبعا الصورة بقى الأخيرة اللي هنا ده اهي، الصورة اللي في اللي بتجيب لك إقعاء السنة اللي اتكلمنا عليه، الصورة الأخيرة اللي في الشمال خالص. تمام، طيب ده بالنسبة لمسألة وضع القدمين حال التشهد، وضع القدمين حال التشهد. طب ماذا عن وضع اليدين؟ احنا عرفنا خلاص وضعية القدمين هتكون ازاي. طب ماذا عن وضعية اليدين؟ وضعية اليدين تكون كالآتي، عندي نوعين من وضعية اليدين. الوضعية الأولى حال اللي هو الجلوس بين السجدتين، مش وضعية التشهد بقى، عندما يجلس الإنسان بين السجدتين أين يضع يده؟ هيحط إيده إزاي؟ جمهور أهل العلم على أن الإنسان يضع يديه مبسوطتين، يده اليمنى ويده اليسرى على فخذيه مبسوطتين، لا يشير بشيء. تمام، طبعا يعني كان في خلاف بين أهل العلم في هل يا ترى في هذا في يعني في بين السجدتين أيضا، هل يضع الإنسان يده كما يفعل في التشهد أم لا؟ يعني مش هنشير كثيرا لهذا الخلاف، لكن لكن هو الصحيح والصواب أنه يضع يديه إيه؟ مبسوطتين. ماشي؟ طيب ده بالنسبة لوضع اليدين في حال الإيه؟ في حال أنه جلس بين السجدتين. طب ماذا عندما يجلس بين يجلس للتشهد؟ كيف يكون وضع اليد؟ هنا ورد في ذلك روايات، أو كيفيات، يعني في هناك كيفيتين لوضع اليدين في حال الإيه؟ حال التشهد. الأول أن يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى، فهذا في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. الكيفية دي بقى عايزة إيه؟ عايزة توضيح. ما معنى عقد 53؟ دي مسألة لها علاقة بكيفية التعبير عند العرب، كانوا يعبرون عن الأرقام بإشارات اليد. تمام، كانوا يعبرون عن الأرقام اللي هي الأعداد وكده، بيعبرون عنها بإشارات لليد. هجيب لكم صورة للإشارات ده اهي. بسم الله. معلش عذرا، المفروض كنت احضر الصور دي قبل هتشوف معايا الصورة اللي هترفع دلوقتي دي. بسم الله. شايفين اللي قدامكم ده؟ شايفين المنظر اللي قدامكم ده؟ دي بيسموها طريقة التعبير الحسابي، يعني ازاي العرب كانوا يعبرون عن الأرقام، كان بيستخدموها أحيانا، ممكن كانوا بيستخدموها في التجارة مثلا، لما واحد، انتوا عارفين يعني حاليا حتى في البورصة وكده، لما بييجوا يعبروا عن المعاملات التجارية بقى لهم إشارات معينة كده، فهكذا كان الإيه؟ كان العرب يعبرون عن الأرقام بطريقة طريقة الإشارات، تمام؟ فلما تشوف وضعية اليد ووضعية الأصابع بشكل معين تعرف إن هو بيعبر عن إيه؟ بيعبر عن رقم معين. أنا عايزك تركز معايا في الصورة بتاعتنا دي، ركز معايا في الرقم 50، رقم 50، ركز معايا هنا في رابع واحدة. شايفين أنا عندنا في القوائم هتلاقي على إيدك اليمين قائمة لحد ما تلاقي العدد 50، صح؟ شايفينه؟ هات رابع واحد شمال. تمام؟ هذه هي علامة رقم 50 عند العرب، تمام؟ رقم 50 عند العرب زي ما انتوا شايفين كده. العلامات اللي انا بتظهر عندكم، العلامات اللي انا برسمها في المعهد، ظاهرة العلامات اللي انا بحطها. طيب معانا هنا في الغرفة، شايفين انا قصدي على انهي صورة؟ طيب جميل، دي علامة رقم 50 عبارة عن ايه؟ ان الاصبع الابهام بيوضع بهذه الوضعية وهو مثني تحت السبابة، ده كده إشارة لأن ده رقم 50، صابع الإبهام يأمتني هذا بهذا الشكل تحت السبابة. طب رقم 3 ده كده 50، 3 بقى بتتعامل إزاي؟ كيف يشيرون إلى رقم 3؟ رقم 3 عن طريق قبض الخنصر والبنصر والوسطى. هنشوف بقى ازاي بيعبروا عن رقم 3. انظروا معي في هذا الجدول الجديد، شوفوا الخانة رقم 3، ايضا انظروا الى الخانة الرابعة، او هم كلهم زي بعض يعني مش فارق، هم كلهم بيعبروا نفس التعبير، يعني كانوا يعبرون عن رقم 3 هكذا عن طريق قبض الخنصر والبنصر والوسطى. واضحة؟ فهكذا كانوا يعبرون عن رقم 3. ايوه تمام. فلما نيجي نجمع الهيئتين على بعض، انا عايز اعبر برقم 53، يبقى هنعمل الآتي، هنعمل الشكلين دول مع بعض. 3 نعقد الثلاثة أصابع، الخنصر والبنصر والوسطى، نضمهم بالهيئة اللي انتوا شايفينها، ونعقد الإبهام على هيئة الخمسين زي الصورة الماضية. لو جمعنا الاثنين مع بعض يبقى هكذا كان يعقد النبي صلى الله عليه وسلم 53. هكذا يا ريت لو شوفوها كده، الثلاثة يبقى هنعقد الثلاثة، والخمسين نعقد الإبهام كما عقدنا في الصورة السابقة. يبقى لما نوضع الاثنين على بعض تعرف ازاي تعقد 53. لا ده مش العقد، ده مش 53 لسه، هنا الصورة اللي رفعتوها دي التحليق، انا لسه بشرح في كيفية يعقد 53. هي ما لقيت لهاش صورة متصورة نظرا لان النقطة دي كانت بتغيب عن كثير من الناس، مش فاهمين اصلا يعني ايه يعقد 53. بس انتوا فهمتوها يعني، فهمتوا احنا ازاي يعني بنعبر عنها. يبقى هتكون كالآتي، نضم الخنصر والبنصر والوسطى، والإبهام يكون منثنيا تحت الايه، تحت السبابة، لعلي ان شاء الله يعني اجد لكم صورة ليها يعني. تمام، اشوف لكم الصوره ليها ان شاء الله وارفعها لكم باذن الله. طيب يبقى دي الكيفيه الاولى، كيفيه ايه؟ يعقد 53. تمام، انا هحاول اشوف لكم ليها صوره ما تقلقوش. هحاول ارفع لكم صوره دلوقتي ما تقلقوش ان شاء الله. بس اهم حاجه ادي احنا يعني ايه فهمنا ما معنى يعقد 53. حاضر حاضر، هيضم الثلاث اصابع، يضم الثلاث اصابع الخنصر والبنصر والوسطى، و يكون الابهام متني تحت الايه، ده الهيئة الأولى. الهيئة الثانية أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى أيضا على فخذه اليسرى، ويقبض أصابعه كلها ويشير بالإيه؟ ويشير بالسبب. ماشي، يقبض الأصابع كلها على بعضها ويشير بالسباب. يعني هيضم السبابة في هذه الوضعية هتكون مضمومة على الإيه؟ مضمومة على أصابع اليد. يا ريت برضه لو نلاقي ليها صورة. ايوه بصوا، شايفين الصورة اللي انتوا عاملينها دي؟ لا مش دي، كمان دي التحليق، هحاول اجيب لكم ليها صورة. حاضر، هبقى ارفع لكم ايه الصورة بتاعت ايه 53، عقد 53. وضحت كده يا جماعة؟ وضحت عندكم كده؟ يبقى الأصابع اللي هي الخنصر والبنصر والوسطى مضمومة اهي، مضمومة خنصر والبنصر والوسطى مضمومة، اما الابهام اهو يكون في حال الايه الوضعية المنثنية تحت الايه تحت السبب. اعتقد كده ايه كده وضحت اهي. عقد 53، دي الخمسين ودي الثلاث، 53 عقد 53، لا كده 53 عندهم، يعني دي الوضعيه اللي بيعبروا عليها 53، يعني لو واحد منهم اشار بصبعه كده يبقى ده اسمه ايه 53. دي الكيفيه الاولى، هذه هي الكيفيه الاولى. في لسه بقى الكيفيه الثانيه، الكيفيه الثانيه هي كيفية ضم الأصابع، إن الإبهام بدلا من أن يوضع تحت السبابة لا هيكون هنا هو. هيكون مضموم على أصابع اليد، هيكون مضموم على أصابع اليد. دي الكيفية الثانية، لا يكون وضعية الإبهام، لا هيكون الإبهام نفسه فوق أصابع اليد. الكيفية الثالثة بقى اللي مرفوعة عندكم في الصور اللي هي إيه التحليق، يعني يضع السبابة عفوا الإبهام والوسطى يجعلها كالحلقة. طيب هقول لكم على شيء. طيب يعني احنا كده في يعني انهينا الايه انهينا ال يعني ما نريد الكلام في اللقاء. هيتبقى بس ان انا اجيب لكم صور للكيفيه الثانيه والثالثه، وان شاء الله هرفعها لكم باذن الله وتبقى ظاهره معاكم ان شاء الله تعالى. كده ان شاء الله لو محتاجين باي حاجه في الاسئله ان شاء الله نبدا فيها من دلوقتي.